بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مرت علينا مناسبة ولادة السيدة الزهراء سلام الله عليها. يحزن أن يكون الحديث حول هذه الولادة المباركة. السيدة الزهراء نحن نعلم أن مادتها تكونت من غير مادة هذا العالم. كل إنسان مادته متكونة من مادة هذا العالم. أما السيدة الزهراء مادتها من غير مادة هذا العالم، من ثمر الجنة. روحها أيضا يختلف عن أرواح هذا البشر، لأنها من نور عظمة الله كما في رواية جابر الجعفي. فمادتها من غير هذا الكون، وروحها أيضا من نور عظمة الله، مو نفس من روح الله، من نور عظمة الله كما تقول الرواية. إذن هي وجود فريد، ولذلك سميت حوراء إنسية. حوراء لا هي حورية من الجنة ولا هي إنس من هي حوراء إنسية، بتول لم تر دم، يرضى الله لرضاها يغضب لغضبها. زواجها أيضا له خصوصية، زوجها الله في السماء. مهرها أيضا له خصوصية، زوجها أيضا له خصوصية. زوج الله في السماء حينما جاء علي خاطبا قال له: ما عندك من المهر يا علي؟ فإن الله قد زوجها في السماء، ما هو مهرك؟ قال: ليس لي إلا فرسي وسيفي ودرعي. قال له: الفرس لا بد منه والسيف لا بد منه، بع الدرع. راح باعه 480 درهما فجاء بها إلى النبي. المشتري الذي اشترى الدرع أرجع الدرع إلى علي فحصل على الثمن والمثمر. فالنبي قال له: أتدري من الذي اشترى منك الدرع وأعطاك إياه؟ قال رجل، قال: هذا جبرائيل. فالثمن أيضا من الله. على كل حال، لكن فاطمة حينما جاءوا لها بهذا المال قالت: رضيت بعلي بعلا إلا أن المهر قليل. فنزل جبرائيل قال: بالإضافة إلى 480 درهم لها نهر السلسبيل ونهر الكوثر في الجنة. فقالت أيضا: رضيت بعلي بعلا إلا أن المهر قليل. فنزل جبرائيل وقال لها بالإضافة إلى ما ذكرنا ماء الفرات. هذا ماء الفرات يقال أنه لولا أن ماء الفرات يشرب منه الكافر ويسبح فيه الكافر ويرغ فيه الكلب لكان ما مر على جسد مريض إلا برأ، ولكن يشرب منه الكافر ويسبح فيه الكافر ويلغ فيه الكلب، فتلك الصفة صفة أن ما مر على جسد إلا وأبرأه لأنه مهر فاطمة، ذيك الصفة راحت. لكن أيضا قالت: رضيت بعلي بعلا إلا أن المهر قليل. فنزل جبرائيل عن رب العزة وهو يقول: نحن نعلم أنها تريد الشفاعة لمحبيها فنعطيها الشفاعة لمحبيها يوم القيامة. اللهم صل على محمد. طبعا هاي ماء الفرات لها مهر نظمها الشعراء حينما قالوا: أيقتل ظمآنا حسين بكربلاء وفي كل عضو من أنامله بحر ووالده الساقي على الحوض في غد وفاطمة ماء الفرات لها نظر. هذا موثق بالشعر بالإضافة إلى الروايات. على كل حال، فمهر غريب وفريد كما أنها هي فريدة. 480 درهم هذه من الله، يعني اشتري الدرع وأرجع الدرع إليه. ماء الكوثر وماء السلسبيل في الجنة نهران، مهر ماء ماء الفرات نار الشفاعة التي تدخرها لمحبيها في يوم القيامة، جعلنا الله منهم إن شاء الله. طيب هسه هنا أكو في التساؤل، أخر الشريعة تأمر بتخليل المهر، إيش معنى هنا السيدة فاطمة وهي القدوة تطلب مهرا زائدا كثيرا؟ الجواب هذا مهر كثير لنسائنا التي مادتها من هذا الكون وروحها من نفس نفس روح الله، هذه مادتها من الجنة، روحها من نور عظمة الله، فلعل هذا الذي لا هو قليل، يعني جنس آخر، حوراء إنسية، بالإضافة إلى أن هذه الكثرة ليست لها، إحنا مأمورين بتقرير المهر الذي يكون ملكا، هذا المهر ليس ملكا لها، الروايات التي تأمر بتقرير المهر منصرفة عن هذا المهر الذي فيه نفع للناس، ماء الكوثر ماء السلسبيل فيه نفع لأهل الجنة، ماء الفرات فيه نفع لأهل الأرض، الشفاعة فيها نفع للمؤمنين، الروايات التي تأمر بتقرير المهر منصرفة عن هذا المهر الذي فيه فائدة للغير وليس فيه فائدة للزوجة إلا الكرامة، منصرفة عن هذا. طيب ولذلك هذا الوجود الغريب الذي مادتها من غير مادتها، روحها من غير غير روحنا من نور عظمة الله، عقدت في السماء مهرها فريد وغريب، ولذلك احنا في يوم القيامة يوم تذهل كل مرعة عما أرعت وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، تقول رواية تبعث فاطمة يوم القيامة ها وعليها حلة الكرامة، وين احنا وين هذا الوجود؟ ذلك اليوم المهول وهو يوم القيامة الذي تذهل كل مرعة عما أرعت وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، تقول وتدخل فاطمة المحشر وعليها حلة الكرامة، هاي الهيئة، تدخل عرصات القيامة بهذه الهيئة، أول من تدخل الجنة مع النبي وتتقدم على النبي، يزورها جميع الأنبياء، وما ذاك إلا لأنها شيء فريد في هذا الكون. طيب زوجها أيضا فريد في هذا الكون، لولا علي لما كان لفاطمة كفء، هذا الفريد هذا الوجود الفريد الزهراء يحتاج إلى وجود فريد لها وهو علي، لو لم يكن علي في هذه الدنيا لما كان لفاطمة كفء وهو كفء لها وهي كفء له، انظر إلى هذا الكفء كيف أنه يكون فريد في تصرفه، لذلك يقول اجتمعت فيه الأضداد، اجتمعت فيه الأضداد، فالوجود فريد، يعني هم عدالة وهم قوة وهم شجاعة، عدالة يعني ماكو مسامحة، عدل ماكو مسامحة، وهم قوة وهم شجاعة، لكن تجي في نفسك رحمة وتسامح وصبر، اجتمعت فيه الأضداد اجتمعت فيك، هو هذا عدل، يعني ما أعطيك أكثر من حقك في الأسبوع، تسامح أعطيك أكثر من حقك من أموالي، تسامح ويا العدل ما يجي، قوة ويا رحمة ما تجي، قوة قتل، رحمة وين؟ رحمة غير عكس القوة، فهم قوي هم عدل هم شجاع، بعدين يجينا رحيم متسامح صابر تقي وعابد قائد جيش وصار أضدني تقوى وعبادة، قائد جيش وصارم تفاني في سبيل الله تنازل عن الحق الشخصي في الخلافة الظاهرية. هذا أيضا شيء فريد. لذلك تشوف في يوم يحتاج الإسلام إلى نصرة وإلى شجاعة وإلى تفاني وإلى شهادة يتقدم، كما في معركة الخندق الذي جاء الأحزاب إلى المدينة لأجل القضاء على النبي والإسلام. ولذلك سلمان اقترح عليهم أن يحفروا الخندق حتى لا يأتون إليهم، لأن القضاء على النبي وعلى المسلمين يعني قضاء على الشريعة الإسلامية. خوفك عمرو بن عبد ود أيضا عبر من هذا المكان إلى هذا المكان، جاء إلى صوب المسلمين يقول يا الله من يبارزني فيذهب إلى الجنة، لم يتقدم أحد. النبي يقول من له، لا يتقدم أحد إلا علي وهو صغير، قال اجلس يا علي إنه عمرو. مرة ثانية من له، مسلمين كلهم خائفون ما حد يتقدم. وهذا بداية الانكسار. من له مرة ثالثة لم يتقدم إلا علي، إنه عم قال أنا علي. شاب ماكو جار، جهزه ودعا له وأرسله إلى عمرو. قال من أدخل؟ أنا علي. ابن من؟ ابن أبي طالب. قال أبوك صديقي لا أريد أن أقتلك. قال أنا أريد أن أقتلك، لكن أنت على الفرس وأنا على الأرض، كيف نتبارز؟ انزل من الفرس. نزل عرقب الفرس. على كل حال تبارز ضربه على رجليه فسقط، وكيفية قتله معروفة، أنه أراد أن يقتله ثم قام كذا إلى أن ذهب الغضب منه، لأن عمرو بن عبد شتمه وتفل في وجهه وسب أمه فاطمة فغضب، وما أراد أن يقتله لغضبه ذهب إلى أن زال الغضب فرجعه فقتله، وقد وقع فيه المسلمون ليش ما قتل بسرعة وهم لا يعلم السبب، حتى رجع فقال له النبي لماذا تأخرت؟ قال سبني وسب أمي وتفل في وجهي فغضبت وما أردت أن أقتله لغضبي، فذهبت حتى زال الغضب فرجعت وقتلته لوجه الله. لذلك نزلت الأخبار في أن ضربة علي يوم الخندق تعدل عبادة الثقلين إلى يوم القيامة الإنس والجن. هذا الرجل الذي بهذه المرتبة، الإسلام يحتاج إلى نصرة وإلى شجاعة وإلى شهادة وإلى تحدي لعمرو بن عبد، ترى هو المتقدم دون بقية المسلمين. طيب هذا الفارس العملاق لم يواجه القوم حينما دخلوا عليه في يوم الدار واقتحموا الدار وحرقوا الباب وكسروا ضلع فاطمة وجروه إلى المسجد وخربوا عمامته، وعدت بعد نحوه فاطمة تصيح خلوا ابن عمي أو لأكشف للدعاء رأسي. هذا البطل في ذلك اليوم، في هذا اليوم لم يواجه القوم، لأن الإسلام يحتاج إلى صبر وإلى عدم إراقة الدماء، وإلا يزول الإسلام ويرتد المسلمون لو كان يواجههم بضرب وشجاعة وقتل. فريد، في يوم يحتاج الإسلام إلى نصرة يتقدم، في يوم يحتاج الإسلام إلى صبر يصبر ويؤخذ حقه ويعتدى عليه ويسحب مكتوفا ويكتف بعمامته ثم يخرج وهو يسوي عمامته. الموقف الثاني هذا كان الأمر يستوجب عدم الدخول في المبارزة وعدم التنكيل وعدم القتل وعدم الإقدام، لأنه يوجب ضعف الدين وخروج القوم من الدين وخسارة العالم البشري للإسلام، فكان الصبر والمسالمة وعدم التنكيل بل النصيحة لهم هو الأمثل وهو الأحرى وهو الأوفق للحفاظ على الدين ونصرة الإسلام الذي عليه القوم، وإن كان إسلاما ناقصا فإنه أهون من عدم الإسلام في موقف تراه أشجع المسلمين، في موقف تراه أصبر الصابرين مع الاعتداء عليه وعلى فاطمة وكسر ضلعها وإسقاط جنينها وإحراق الباب. هكذا كان زوج فاطمة. إلى الإسلام يحتاج نصره هو أول من ينصره، وإذا كان الإسلام يحتاج صبر هو أول الصابرين. فهو ابن بجدتها يقدر المواقف. لذلك عظماؤنا علي وفاطمة، ماذا كان يقول علي؟ ووالله لأسالمن أو لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن فيها جور إلا علي. أمور المسلمين نصرة الإسلام، سآل يعتدون علي، ما يخال الإسلام لا يكون في خطر، الإسلام يكون في نصرة ولو إسلام منحرف ولو إسلام ناقص. لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن فيها جور إلا علي فقط، التماسا لأجر ذلك وفضله، وزهدا فيما تنافستموه من زخرفه وزبرجه. الحسين هم كذلك، اعتداء عليه لكن فيه نصرة الدين. الحسن أيضا كذلك، وهن توهينا لكن فيه نصرة الدين، العظام على بقية السلف والصحابة. وهكذا عمل الأئمة حينما اعتدوا عليهم بالسجن والقتل والتنكيل للحفاظ على الدين. ولو كان هذا الدين الذي يحافظون عليه لم يكن هو ذلك الدين الكامل، لكنه ناقص، لكن أفضل من عدم الدين. على كل حال، زوجة فريدة، زوج فريد، في يوم تراه أول الناصرين وأجع في مورد أصبر الصابرين، ويعمل به ما يعمل وهو صبر لأجل الحفاظ على الدين. على كل حال، هذه فاطمة التي مادتها من غير هذه الدنيا وروحها من نور عظمة الله فهي فريدة، وزوجها فريد، جعلنا الله من شفعائهما إن شاء الله يوم القيامة إن شاء الله. بل نأتي إلى كلامنا. طيب، وصلنا إلى هذه المسألة. إذا أوصى بثلثه للفقراء وله أموال متفرقة، يعني عند بستان، عند معمل، عند أموال، عند أثاث، عند جنس للبيع، أوصى بثلثه للفقراء، له أموال متفرقة، أموال في النجف، أموال في الكوفة، أموال في كربلاء. هنا الرواية الفتوى تقول يجوز صرف كل ما في بلد إلى فقرائه، يعني يجوز أن ما في النجف ثلثا نعطي إلى فقراء النجف، ما في كربلاء ثلثا نعطي إلى فقراء كربلاء، ما في بغداد ثلثا نعطي إلى فقراء بغداد، هذا يجوز. طيب، يعني إحنا إذا نصرف الثلث كله في بلد الموصي يجوز، كل صرف في بلد الموصى له أيضا يجوز. ثلث كل عين نصرفها في فقراء ذلك البلد أم يجوز؟ لماذا؟ يصدق دفع الثلث إلى الفقراء، الوصي أوصاني أن أدفعه إلى الفقراء. إذا كل ثلث صرفت في بلد الموصي وهو الميت، يعني حتى ثلث في بغداد أصرف في فقراء النجف، ثلث في كربلاء أصرف في النجف وهو نجفي يجوز. أما أنا بغدادي فيجوز لي أن أصرف ثلث ما في النجف في فقراء بغداد، وثلث فقراء في بغداد، وثلث كربلاء في بغداد، هذا لم يجوز. ويجوز أن أصرف ثلث كل مال في بلده. ليش هذه الأمور الثلاثة تجوز؟ بصدق أنه صرف الثلث في الفقراء. إيه ما يخالف ثلث العين، يعني عندك تسعة عبيد هو ثلاثة هي ثلثها، فإذا كانت في النجف يجوز أصرفها في فقراء النجف، يجوز أصرفها أنا في فقراء بغداد. نعم. فله ثلث ثلث البستان في النجف، ثلث البستان في الحلة، ثلث البستان في بغداد.
أكو قرينة صارف على فقراء البلد، أكو قرينة واضحة.
وهي.
يعني
لا ها ما قال القرينة تقول أكو صارف. أصرف ثلثي في الفقراء، فقراء المسلمين، فقراء المسلمين بس في النجف، بغداد هم فقراء مسلمين.
أموال كثيرة هو أقصد.
ما يقال. أقول المعنى ما هو؟ أصرف ثلثي في الفقراء. فإذا صرفته في بلده حصل النص، إذا صرفته في بلد الموصى له الوصي، الوصي ذبرا كل أصرفه في بلد الوصي، الوصي بلد بغداد هم يصدق صرف ثلثه في الفقراء. إذا قسم ما في بلد الموصي ثلث يصرفه هنا، ما في بلد الوصي يصرفه في بغداد هم يجوز. كل هذا لصدق أنه صرفه ودفعه إلى الفقراء. نعم يحتمل أنه أراد فقراء بلدته، يحتمل، وهذا احتمال، احتمال مو حجة، ودليل هم ما فعليه هم احتمال. أي نعم نحتمل لكن لا ما ليس عليه دليل، بالإضافة إلى أنه احتمال لا دليل عليه. طيب احنا قلنا يجوز أن نصرف، انتبه، ما في بلد الموصي وهو النجف يجوز نصرف الثلث مال النجف وثلث مال كربلاء وثلث مال كله في بغداد، يعني ننقل ما في النجف من ثلث إلى بغداد، ننقل ثلث الذي في كربلاء إلى بغداد. قلنا يجوز، إيه قلنا يجوز، لكن انتبه يجوز إذا لم يكن في النقل تغرير بالمال، تغرير احتمال أن هذا تنقله بالسيارة يسرق، مستفيد؟ إنما يجوز نقل كل ثلثه في البلدان المختلفة إلى بلد الوصي في بغداد ويصرفه في فقراء بغداد، فهي يجوز إذا لم يستلزم تغرير بالمال، يعني إضاعة المال، ولم يستلزم تأخير الإخراج، كن ينفذ هذا بسرعة، ولم يستلزم تأخير الإخراج. أما إذا كان يستلزم تغرير المال وتضييع بعض المال وتأخير الإخراج، نقول يأتي اسم وضمان، لكن الجواز موجود، جواز موجود، لكن يأتي اسم وضمان. اسم لأنه أخر الإخراج، كان مفروض أن ينفذ الوصية بسرعة، أخر الإخراج فهو آثم، أخر الإخراج مع قدرته على إعطاء الثلث إلى الفقراء بسرعة، مال النجف يطيل فقراء النجف بسرعة، أخره نقله إلى بغداد في ذلك، وقد يكون في ذلك الزمان النقل يحتاج إلى شهر أو شهرين إلى أن ينقل البضاعة إلى بغداد، فأخر إخراج الثلث ففيه إثم، إذا ضاع فيه ضمان، لكن الإعطاء مجزي لفقراء بغداد وهو ثلث النجف. نعم هم كذلك، المؤنة هم عليه، يعني كان يمكنه، نعم كان يمكنه أن يخرج الثلث لفقراء النجف لما ينقله هناك، هذا بمؤنة، المؤنة عليه يريد يعطيه إلى فقراء بغداد. على كل حال يجوز النقل والصرف في بلد آخر غير بلد الموصي، مع إمكاني أن يصرفه في بلد الموصي ويصرف كل ثلث في بلده، هذا جواز النقل الذي قلنا، إذا لم يستلزم تضييع المال أو تأخير الإخراج، وإلا إذا استلزم تضييع المال وتأخير الإخراج فهو آثم وهو ضامن، هو آثم ضامن غير يجوز، يجوز النقل والأجر عليه، لكنه إذا استلزم تأخير الإخراج فهو آثم، إذا استلزم تضييع المال فهو ضامن. طيب بل أما أصل جواز نقل المال قلنا لا بأس به، لا بأس به صحيح، خصوصا إذا كان له غرض صحيح في نقله إلى فقراء بغداد، صحيح هذا، وحتى وإن استلزم التأخير فهو آثم، لكنه تأخير الإعطاء إلى من هو أفضل فقراء في بغداد أكثر حاجة من فقراء النجف. بالنجف أكو نوع من التكافل من أهل الدين من المرجعية في بغداد، ماكو عندهم هذا التكافل، فالنقل إلى هناك يكون أفضل. صحيح إذا به غرض صحيح، صحيح أو لا ماكو فقراء في بلده فينقله إلى بلد آخر. هنا إذا كان النقل أفضل أو ماكو فقراء في بلده، هنا إثم هم ماكو، ضمان هم ماكو، وماكو فقراء في بلد الموصي، وكوني نقل إلى بلد الموصى الوصي إذا نقلوا ماكو فقراء، هنا بعد لا إثم أكو ولا ضمان، لا لا ضمان. طيب ثم هنا أكو شيء آخر، يجوز إخراج قدر الثلث من المال الذي في بلد الموصي وترك الأموال المتفرقة في بغداد وفي كربلاء للورثة، لكن مع رضاهم، مع رضاهم. يقول أنا ثلث الميت أريده في بلد الموصي، وذنيك الأموال المتفرقة ذيك الثلثين لكم، أخذ الثلث من هذا المال الموجود في النجف وذنيك الثلثين لكم، هذا يجوز لكن مع رضاهم، لأنه الميت له ثلث في هذا الذي في النجف من أموال الميت، له ثلث في بغداد، له ثلث في كربلاء. احنا قلنا يجوز أن يصرف كل ثلث في بلدي، ويجوز أن ينقل هذا الثلث من كل بلد إلى بلد آخر بغداد، لكن هل له حق أن يقول له هذا الذي في النجف هو ثلث الميت وذنيك اللي في كربلاء وفي بغداد ذنيك الثلثين لكم؟ هذا يجوز لكن مع التراضي، لأن قضية مشاع، ملك مشاع، ملك مشاع القسمة لا تكون إلا بالتراضي. طيب فالمعتبر إخراج ثلث المال، فإذا تراضوا على القسمة نعم، وإذا لم يتراضوا فهو له ثلث المال من كل مال في بلده. طيب إذا كيف ندفعه إلى الفقراء؟ هذا ثلث للفقراء، ندفع إلى الموجودين في البلد أو إلى بعضهم فقراء، فقراء بالعالم أكو كل فقراء، شلون إحنا نقسم عليهم بالسوية؟ هذا ما يمكن، فنعطيه إلى الموجودين أو إلى بعضهم الموجود في البلد أو بعضهم، ولا يجب التتبع لمن غاب، لأن الفقراء غير منحصرين وما يجب الاستيعاب. المراد هنا الصرف على الفقراء، مو استحقاق الفقراء لهذا المال. إذا استحقاق مشكلة، لما يستحق الفقراء هذا المال مشكلة، كنا نعطيهم بالسوية، أما أصرف عليهم، فالصرف عليهم أن نعطي ثلاثة أربعة خمسة كافي. إذن هم الفقراء لا يستحقون هذا المال على نحو الاشتراك، إذا كانوا يستحقون هذا المال على نحو الاشتراك لابد أن نقوم بالتقسيم عليهم بالسوية. إذا قال أعطيني فقراء بلدي ثلثي، هو فقراء بلدي هنا شنو؟ هم يستحقون هذا المال على نحو الشركة، هنا نكون نقسمهم بالسوية. لا، يقول أصرف عليهم، إذن هم ما يستحقون، أصرف عليهم، إذن أنا ثلاثة أربعة خمسة ستة أصرف عليهم يكفي. فيجوز أن يعطي، لكن ما يجوز أن يعطي كله لشخص واحد، فقراء جمع يعطي إلى واحد ما يصير، يعطي إلى اثنين ما يصير، كون يعطي إلى ثلاثة فأكثر. طيب فالمصرف هو الفقراء الذي هو جمع، وإن لم يكن على نحو الاشتراك، دول ما يستحقون المال على نحو الاشتراك. طيب هسا هذا انتهينا، تعال الى تصرفات المريض. تصرفات المريض مره مؤجله بعد الموت، ومره منجزه حاضر يعني معجله. مثلا اذا قال انت ايها الوصي اوفي النذور مالتي مسجله بالدفتر، عندي نذور، هاي بعد الموت، هذه تصرفات المريض، هو مريض مرض الموت وقال أوفي نذوري الموجودة في الدفتر. أيوة، قال له أنت أو لا دبر عبيده، والتدبير يكون بعد الموت. إذن هذا مؤجل، هذا التصرف مؤجل، دبر العبيد بعد الموت. مرة انتبه، يوقف البستان على الفقراء، يوقفه ويسلم علم، هذا منجز، أوقفه، أوقف البستان وهو مريض مرض الموت. مرة يبرئ دين فلان، هذا منجز مو مؤجل، يملك 1000 دينار إلى فلان وهو مريض، هذا منجز. يعطي منفعة البستان مال هاي السنة، هذا منجز وهو مريض مرض الموت. فمر المريض مرض الموت يتصرف تصرف منجزة، يعطي يهب وهو مريض مرض الموت، ومرة يتصرف تصرفات مؤجلة يعني بالوصية العقدية. عبدي حر بعد وفاتي، إذن ما اعتقه، هذه وصية عهدية. إيفاء نذور المؤجلة، هاي مو منجزة، هاي وصية عهدية. طيب المنجزة شنو والمؤجلة ما هو حكمها؟ هذه المنجزات تصرفات المريض المؤجلة هذه تخرج من الثلث، يعني هاي وصية، هاي تخرج من الثلث. وتدل على هذا الحكم أن تصرفات المريض المؤجلة تخرج من الثلث القواعد الشرعية، لأن هذا ما أخرجه عن ملكه. إذا لما يقول هؤلاء عبيدي أحرار بعد وفاتي وهو التدبير، يعني ما أعتقهم بعد وفاته وإلى الثلث، إذن هذا يخرج من ثلثه. لما يقول نفذوا نذوري الذي أنا كاتبه بالدفتر، هاي وصية، النذور تخرج من ثلثه، يعني هذه ليست دينا عليه. التفتوا إلى النكتة، النذور مو دين فعلية حتى يخرج من الأصل، نذور يجب عليه أن يعمل، ما يطلبه واحد. لما يقول هذا أنا 100 دينار أعطوا إلى الحضرة العباسية، يعني الحضرة العباسية تطلبه؟ لا ما تطلبه، ذمته ما مشغولة، يجب عليه أن يدفع، يجب عليه أن يدفع، مو معنى أنه مطلوب، إذا مطلوب نعم يخرج من الأصل. هنا النذور والكفارات هذا ما مطلوب، يجب عليه أن يدفع الكفارة، وذلك الكفارات تخرج من الثلث. النذورات تخرج من الثلث، رد يخرج من الثلث، كل هذا يخرج من الثلث. لماذا؟ لأنه مو مديون. فالقواعد تقول منجزات المريض المؤجلة تخرج من ثلثه، لأنه ما قطعها عن ملكه فهو يملكها، فإذا مات كل ما قاله يكون في ثلثه، بالإضافة إلى رواية صحيحة، صحيحة محمد بن عبد الجبار. هذه الرواية صحيحة، مكاتبة محمد بن عبد الجبار، وهي رواية صحيحة إلى الإمام الحسن في باب 16 من أحكام الوصايا الحديث العاشر، عن امرأة أوصت إلى رجل وأقرت له بدين، أوصت إليه قالت أنت أقر لك أنا بدين 800,000 درهم أو 8,000 درهم، وكذلك قالت كل ما عندي إليك، وكذلك ما كان لها من متاع البيت من صوف وشعر وشبه، شبه هذا الذي يشبه الذهب، وصفر ونحاس، وكل ما لها أقرت به للموصى إليه، فأشهدت على وصيتها، على وصيتها، وأوصت أن يحج عنها أو أن يحج عنها من هذه التركة حجة، كل ما عندها أوصت به علما إلى هذا، وأقرت له 8,000 درهم، وأوصت أن يحج عنها حجتان، وتعطى مولات لها 400 درهم، فخادمة لها تعطى 400 درهم، وماتت المرأة وتركت زوجا، فلم ندري كيف الخروج من هذا، واشتبه علينا الامر. زي امراه اقرت لواحد ب8000 درهم وقالت كل ما عندي الك، اوصت كل ما عندي الك، لكن حج عني حجتين، وتلك المراه الخادمه اعطيها 400 درهم. الكاتب هذا الذي كتب الكتاب الى العسكري محمد بن عبد الجبار ذكر، قال هذه المرأة استشارتني، وذكرت أن المرأة استشارته فسألته أن يكتب لها ما يصح لهذا الوصي. شنو الذي يصح؟ أنا هذا دخل لي وصي. فقال لا، لا تصح تركتك لهذا الوصي إلا بإقرارك له بدين، يعني علمه قرين بدين يحيط بتركتك بشهادة شهود. قولي هذا يطلبني فالمبلغ اللي تركتك كلها تصير إلى، لأن الدين يخرج من الأصل. فقال لها لا تصح تركتك لهذا الوصي إلا بإقرارك له بدين يحيط بتركتك بشهادة الشهود، وتأمريه بعد أن وتأمريه بعد أن ينفذ ما ينفذ ما توصيه به. فكتبت له بالوصية على هذا وأقرت. يعني هذا قالت له أنا أريد أن هاي أموالي لا تروح مثلا إلى التركة أو كذا كذا، أريدها كلها تصير لهذا الوصي في مقابل أن يحج عني حجتين ويعطي هاي 400. قال لها ما يصير إلا أن تقري له بدين يسع كل التركة. لكن وقت إذا دين يسع كل التركة، التركة تكون له. لكن وقت هو اشترط علي أن يحج عليك أن يحج عنك حجتين ويدفع 400 درهم إلى خادمتك. يقول بلي. فرأيك يا أدام الله عزك في مسألة الفقهاء قبلك عن هذا، وتعرفنا ذلك لنعمل به إن شاء الله. فكتب الإمام هنا مورد كتب الإمام إن كان الدين صحيحا، هي أقرت له 8000 درهم صحيح لو كذب، إن كان الدين صحيحا معروفا مفهوما فيخرج الدين من رأس المال. إذا الدين صحيح مو دين كذب، أقول فلان يطلبني 100 مليون دولار كذب، هو ما يطلب، هذا ما يخرج من أصل المال. إذا كان الدين صحيحا معروفا مفهوما فيخرج الدين من رأس المال إن شاء الله. وإن لم يكن الدين حقا أنفذ لها ما أوصت به من ثلثها، ما لها إلا الثلث. يطلب نسمة 3 درهم هذا كذب، كل ما عندي أوصت إليه هذا لا ينفذ إلا بالثلث، فدين ماكو ولا تنفذ وصاياها إلا في الثلث، في ثلث ما أوصت به، أنفذ لها ما أوصت به من ثلثها، كفى أو لم يكفي من ثلثها. طيب إذن هذه الرواية شو تقول؟ تقول تصرفاتها هذه المرأة المؤجلة لا تنفذ إلا من الثلث، تصرفاتها المؤجلة. هذه الرواية، إذن هذه الرواية صحيحة، تقول التصرفات المؤجلة لا تنفذ إلا، أما التصرفات المنجزة مات المريض هذه تبرع محض. إذا كان التبرع محاباه، يعني يهب بيت 100 مليون يبيع 10000 دينار، 100 مليون دينار يبيع 10000 دينار، يعتق يوقف، هاي كلها ماذا؟ هاي التبرعات المحضة. هناك قول أنه تخرج من الأصل، والقول الصحيح لا، هذه تخرج من الثلث، هذه تخرج من ثلثه لا من الأصل. وهناك أقوال أخرى، المهم هالقولين. منجزات المريض إذا كانت محابات تبرعية فالقول الصحيح أنها تخرج من الثلث، وهناك قول تخرج من الأصل. نشوف أدلة تخرج من الأصل ونشوف أدلة تخرج من الثلث، وحينئذ نحكم ما هو الصحيح. يأتي الكلام إن شاء الله يوم السبت.